الموضوع الآخر ذكر من الاستدلال على وجود الإمام وإمامته ما ظهر عليه من خوارق العادات في الغيبة الصغرى والكبرى. في الغيبة الصغرى مو مشكلة، يمكن أنه أنا وأنتم تتصورون يمكن أنه صدور الخارق العادة من الإمام، أما في الغيبة الكبرى هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن تصدر من الإمام أو لا يمكن؟ هذا موضوع وبحث نتحدث فيه عن موضوع الوكالة والنيابة. أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما بدأ إمامته كان ما يلتقي بالناس، زين شلون كان يلتقي بالناس؟ كان يلتقي بالناس بواسطة وكلائه. الوكلاء على قسمين، وكلاء صغار ووكلاء لهم نيابة خاصة. الوكلاء الصغار كان الإمام وكلاء متعددين في البلدان صلوات الله وسلامه عليه، وكلاء متعددين في البلدان، فكان له وكلاء في مرو، وكان له وكلاء في الجوزجان، وكان له وكلاء في الري، وكان له وكلاء في قم أحمد بن إسحاق، كان له وحتى في بغداد كان له وكلاء صلوات الله وسلامه عليه. والوكلاء هم على قسمين، قسم ممدوحين وقسم مذمومين، يعني بعدين انحرفوا. كان زين لكن بعدين انحرف، كما قيل في الشلمغاني كان جيد محمد بن نصير أو نصير النميري يقال كان مستقيم لكن انحرف بعد ذلك، كان وكيلا ومستقيما لكن انحرف، غرته الدنيا. وهكذا أعوذ بالله من الناس، الحلاج على ما قيل عنه كان وكيلا للإمام وكان جيدا ولكن بعد ذلك كذب على الإمام، وقيل لا أنه لم يكن من الأول وكيل وإنما كذب بالوكالة. هذا موضوع بنفسه، النتيجة أن كان للإمام وكلاء صالحين يقومون بمقامات بعض الأعمال عن الإمام صلوات الله عليه، استلام الأموال وما إلى ذلك. هذا وكلاء الخاصين، كانوا عادة الوكلاء العامين كانوا عادة لا يتصلون بالإمام، ما يتصل بالإمام مباشرة وإنما يتصل بواسطة السفير النائب العام. السفير والنائب العام وهم السفراء الأربع، عثمان بن سعيد العمري، هو سابقا كان اسمه عثمان بن سعيد العمري، فخرج التوقيع منه صلوات الله وسلامه عليه أكره أن أجمع بين عثمان وعمر فتغير عثمان بن سعيد العمري فصار العمري، عثمان بن سعيد العمري، وابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري. عثمان بن سعيد هو الآن قبره سندلو من بالميدان في بغداد، ومحمد بن عثمان بن سعيد قبره الآن يسمى الخلاني، والحسين بن روح صلاة الله عليه في الشورج، وعلي بن محمد السمري في السوق هذا اللي بصف جسر قريب سوق الصفافير بصف جسر الشهداء مقابل مدرسة المستنصرية الأثرية نص السوق. وهذا المنطقة كلها المحلات سابقا كان مسجد، بس أخذوه النواصب وحولوا المسجد إلى دكاكين، وصار قبره الآن نص الدكاكين. وهذه مأساة، وهذه المأساة أتذكر سيدنا الشهيد الأول سيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، جاءه زيد حيدر كان عضو القيادة القومية مال صدام، يعني مو صدام هو مال بعد ذاك الوقت البكر شاب، بس هو صدام السبق صدام من الأول لعنة الله عليه. زين اجى زيد حيدر الى السيد الشهيد هنا من كان بيت السيد بالعمارة، انا سمعت هذه القصة مباشرة من السيد، قال الباقع اجى كنت انا بخدمته بالبراني والسيد كان يتحدث ممن كنت انا حاضر بالبراني، قال اجى زيد حيدر وانا بدأ ينقل القصة والحوار اللي صار بينه وبين زيد حيدر، حوار طويل من جملتها قال له شلون تقبل أو كيف يمكن أن يكون النائب، قبر النائب الرابع سلام الله عليه اللي هو كان جامع والآن أصبح دكاكين ويصير في دكان من الدكاكين، فلا بد أن يرجع. هذا وقف، هذه المنطقة كلها وقف، هو وقف مشتريه، هذا بيت ووقف مال علي بن محمد الثمري. الآن بعد ما سقط صدام وبدأت الحرية لا بد أن ترجع، خصوصا أما هذول الدكاكين قسم يمكن شيعة لازم يتبتون أنهم يرتكبون أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. أول شيء غصب، لأن هذا وقف. اثنين أنهم يهينون مقام النائب الرابع صلوات الله وسلامه عليه، عندما يحولون المكان المسجد والوقف يحولوه إلى مكان تجاري، لا إله إلا الله. لذلك لا بد الشيعة يتنبهون، ولا بد أن يصير يعني توجه شيعي عام بإرجاع قبر النائب الرابع كما كان. هذا تنبيه وتذكير ليس إلا. أكو بالطريق الآن بين الكوفة والحلة كاتبين قبر النائب الرابع علي بن محمد السمري، هاي من البدع، بدع آخر الزمان. لم يقل ولا عالم ولا فقيه، وسنشوف من ندرس أحوال علي بن محمد أصلا ما عرف أنه سكن خارج بغداد، ما عرف، وأنه عمل قبره بيده صلوات الله عليه ودفن في هذا المكان. هذا من البدع، يوم يطلعون في المكان يوم يطلعون في الشيء. هذه البدع لازم الناس ينتهون عنه، ينتهون عنه، واللي ما ينتهي ينهى، يعني أمر المعروف والنهي عن المنكر قطعا. ومن المقطوع به بين الشيعة، مو أنا القطع عندي، روح الآن إلى أي المرجع من المراجع من الأقدمين والموجودين من المراجع والعلماء والطلبة اللي مثلي والمحصلين وغير ذلك، لا يوجد أحد يقول أن علي بن محمد خرج من بغداد، سكن يعني غير خارج بغداد، أو مات خارج بغداد، أو دفن خارج بغداد، وإنما مات في بيته ودفن في بيته. زين، نرجع إلى بيت القصيم. هناك وكلاء عام أربعة، دول نواب خاصين بالإمام، واحد اثنين ثلاثة أربعة، دول وكلاء خاصين اختصوا به، كانوا يتصلون على لقاء مباشر، مرة هو يتصل بالإمام، مرة الإمام يتصل به، أو بينهما واسطة. هسه منه هذه الواسطة ما تذكر، ما تذكر، أكو واسطة ماكو واسطة ما تذكر، ولكن هناك اتصال مباشر بين كل نائب في فترة نيابته مع بقية الله الأعظم، أرواح روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات الله وسلامه عليه. هذه هؤلاء، قبل أن أنتقل من هذا البحث، هؤلاء لهم مقام خاص، مقامات خاصة، مقامات خاصة. من جملة المقامات الخاصة التي وهبها الله لهؤلاء عمل الرقعة، لابد أنتم عاملين بها أو سامعين بها، موجودة في الكتب وفي الأدعية، وكتب الأدعية موجودة، موجودة في الكتب في البحار وكتب الصالحين، الرواية من كان عنده حاجة فليكتب رقعة الإغاثة أو الاستغاثة إلى صاحب الأمر، تقضى الحاجة إن شاء الله. وعندنا إحنا كراس صغير حول الرقعة وفوائدها وما إلى ذلك. النتيجة هذه الرقعة تكتب هذا الدعاء، تتوسل لصاحب الأمر، والرواية تقول وتقول: ارمه في الماء الجاري نهر، أو في بئر، أو ضعه على قبر من قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه رقعة اسمها رقعة الإغاثة أو الاستغاثة. من تريد تضعها أو ترميها لابد أن تلفها بطين طاهر، طين طاهر، تلفها وترميها إذا بالماء الجاري أو على قبر من قبور الأئمة، ترميها ورقة وتصل. لكن أنت من حالة الرمي هناك دعاء ثاني لابد أن تؤمنها بيد أحد هؤلاء النواب الأربع، فتقول هذا الدعاء موجود في مفاتيح الجنان وغير ذلك إذا شايفين، من جملة ما تقول: يا فلان ابن فلان، تذكر النائب، تريد تسلمها بيد عثمان ابن سعيد، تقول له: يا عثمان ابن سعيد، هذه رقعتي أمانة كذا، أسلمها بيدك الذي كنت نائبا عن الإمام في، طبعا مو نص، هاي معنى النص راجعوه بكتب الأدعية، الذي كنت نائبا عن هذا المعنى حيا وميتا فأوصلها إلى سيدي ومولاي فسوف تصل. يلفت الانتباه أن هؤلاء لهم خصوصية حيا هم ميت، يعني أرواحهم الطاهرة أنوارهم صلوات الله عليها لها خصوصية وقداسة خاصة، يبقون أنه الواسطة بيننا وبين مولانا صاحب العصر والزمان. هاي أبين وأنا ماشي، ولا بحث حول هؤلاء للأسف الشديد لم يتم البحث موسع باللغة العربية، لم يتم بالفارسي، أكو كثير من الكتب التي كتبت في أحوال النواب الأربع، أما بالعربي للأسف ما وجدت لحد الآن بحث يناسب مقامات هؤلاء النواب صلوات الله وسلامه عليهم. هناك بحث بين الفقهاء في عصمتهم، هل هؤلاء معصومون أو لا؟ الأربع العصمة التشريعية قطعا، ولكن بمعنى من معاني العصمة التكوينية، هل لهم هذا المقام مقام من مقامات العصمة التكوينية أو ليس لهم هذا المقام من مقامات العصمة التكوينية؟ على كل حال أريد أبين أن هؤلاء لهم شأن خاص، ولا بد نبحث ونتحدث إن شاء الله وفي أو تقرؤون وكذا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فلهم مقام. هؤلاء إذن هم الوكلاء الخاصون. آخرهم بعد العراق هو مخ العالم وروح العالم وعاصمة الدنيا وعاصمة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي ذلك الزمن باعتبار عاصمة الدولة الإسلامية بغداد، طبيعي هنا سكان بغداد كان يقال في ذاك الزمان أكثر من 1.5 مليون إنسان يسكن بغداد في ذاك الزمان، نفوس العالم مو كان مثل نفوس العالم في الزمان، كان أقل، فتعرف هناك كثافة سكانية. ليش اهتمام الأئمة؟ مثل ما نقول ليش أن الأئمة مو هم النواب الأربع، سادتهم وسادتنا وسادة الخلق، ليش الله طانا هالنعمة قبور أئمتنا؟ عندنا أمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليه والجوادين والهاديين، سدة من الأئمة عليهم السلام، عندنا وعندنا مقام الحجة سبعة، وعاصمة الحجة هنا إن شاء الله الكوفة، وبيت الحجة في مسجد سهيل سلام الله عليه. هاي نعمة للعراق والعراقيين، وهذا إلى تفسير أن سابقا بينت عند محاضرة دور العراق في حركة الإمام المهدي سابقا موجودة ومسجلة، ألقيتها في إحدى الكليات في جامعة الكوفة، ما أذكر يا كلية، ومسجلة وعلى سي دي في المركز موجودة، وطبعت ضمن كتاب أضواء على دولة الإمام المهدي اللي طبع باسمي، موجود حول دور العراق و دور العراق في حركة الإمام المهدي. فلا أشكال أن العراق دور خاص، جعلنا الله ممن نكون أهلا لنحمل هم الإمام عجل الله تعالى فرجه ونرزق أن نمشي في ركابه صلوات الله عليه. وجه الشاهد، النائب الرابع، هذا الوكيل الرابع عندما مات انقطعت الوكالة الخاصة، بقت الوكالة العامة، الوكالة العامة اللي تستند و تستل من وتستنبط وقد تستنبط من التوقيع الشريف الصادر عنه، وأما الحوادث الواقع بينكم فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التوقيع الصادر عنه في توقيع الحميري في مسائل الحمير للإمام صلى الله عليه، فسأل عن الحوادث الواقع فقال له أما الحوادث الواقع بينكم الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فهم يعني الفقهاء نواب العامين للإمام، نتكلم عن قضية الاتصال بالإمام في الغيبة الكبرى، لأن احنا هذا وجه الشاهد. هنا عندنا رواية، وهذه الرواية مشهورة في الكتب، يرويها الشيخ الصدوق ويرويها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ويرويها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج وغيرهم، الرواية عن أحمد بن الحسن المكتب، هذه الرواية قد تحدثنا عنها بهوامش المجلد الثاني من النجم الثاقب، قال كنت بمدينة السلام يعني في بغداد في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره، فحضرته قبل وفاته بأيام،
اجيت انا حالي حال الناس، قال اكو بيان خاص راح يعلن عنه السمري. التمين اجتمعنا تظلنا، طلع السمري بيده ورقه فاخرج للناس توقيعا، طلع لهم التوقيع، هذا توقيع صاحب الامر عجل الله تعالى فرج، هذا بيان صاحب الامر. ما ندري شنو القضيه، السمري بكامل الصحه ما بشي معافى، لانه السمري ما كان كبير من العمر، فاخرج الى الناس توقيعا نسخته، يعني هاي النسخه، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا توقيع صاحب الامر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري، ناس تسمع، اعظم الله اجر اخوانك فيك، عجيب يعز الناس في من بنفسه، يعني انت ميت فانك ميت، ما بينك وبين سته ايام، هم حدد له، وها من يطلع واحد يقول روح انا سرح واموت، سبحان الله، بس هم نفوسهم قدسية صلوات الله عليهم، فاجمع امرك ولا توص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره، وذلك يعني يظهر بعد طول الامد، طول المدة، وقسوة القلوب وامتلاء الارض جورا، هذا اللي هنا واضح. بعدين شو يقول؟ وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب ومفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فنسخنا التوقيع كله حتى بعد ذلك نستفيد، قال فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده. فلما كان اليوم السادس، اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له من وصيك من بعدك لنتأكد، فقال لله أمر هو بالغه وقضى مات. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموضوع بالنسبة إلى السمري رضوان الله عليه. إذن انتهت الوكالة، انتهت، لكن العبارة سيأتي وسيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة. ما هو المقصود من المشاهدة؟ هنا توجهين في تفسير معنى المشاهدة. التوجه الأول وهو النادر، يعني مو مشهور بين الفقهاء، أن المشاهدة الرؤية، كل واحد يدعي أن شاف الإمام، حتى لو شافه هو ماشي هو ورايح، فد يوم شافه بعمره في قضية في واقعة، يقول ما ممكن، هذا رأيي، وهو نادر. شخصيا حاليا ما أتذكر شخص باسمه يقول أنا أقول، بس هو معروف يصنف هذا القول طبق الأقوال. القول الثاني وهو المشهور بين الأصحاب يقول لا، أن المشاهدة بمعنى الرؤية، الرؤية غير ممتنعة، يعني مو ممنوعة، نعم ممكنة، مو ممكنة من حيث الواقع، يعني من حيث الوقوع، هل أنها وقعت أو لم تقع مسألة ثانية، بس بنفسها غير ممتنعة، وذلك لأننا نعلم أن الإمام الحجة موجود بيناتنا، غاية ما في الأمر الاختفاء وين؟ بالهوية مو بشخصيته، الإمام موجود يمشي ويذهب ويروح، وربما تلقاه بالسيارة، وربما تلقاه بالشارع، وربما تلقاه، بس أنت شنو ما تعرف للإمام، ما تعرف الإمام ليس إلا. أما أنه صلوات الله عليه ممتنع أن يرى، لا يرى صلوات الله عليه يرى، لكن يعني بطبيعة عقيدتنا احنا الكل، كل شيء نؤمن ان الامام الحجة لم يغب، يغب عن الابصار بمعنى انه غاب، راح في عالم اخر، جلس في عالم الملكوت، او جلس في رضوى، او ذهب في بلدان اخرى ولم يتصل بالعالم، لا موجود صلوات الله، موجود ويمشي ويسكن وموجود بيننا، وهناك استحباب الصدقة عنه بالروايات، يستحب الصدقة في بحث الصدقة بالروايات في الوسائل في باب الصدقة، حينئذ يستحب الصدقة عن إمام الزمان، وتقول اللهم ادفع البلاء عن وليك، هذا دعاء، اللهم ادفع البلاء عن وليك، يعني الولي موجود بيناتنا، موجود وقد يصيبه البلاء، ستتصدق لدفع البلاء عنه. ولذلك أنا أعرف كان بعض العلماء والمجتهدين سابقا هنا في النجف، عندما كنا في النجف سابقا من الشياب رضوان الله عليهم توفوا قدس الله أسرارهم، كان ملتزم أسبوعيا يذبح ذبيحة صدقة ويوزعها على الفقراء صدقة عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتصدق بها عن صاحب الأمر ليدفع البلاء عن صاحب الأمر. هذه معادة حسنة جيدة، الإنسان يتصدق عن صاحب الأمر فأنت تستفيد. إذا أنت تصدق عن صاحب الأمر، صاحب الأمر شو يسوي لك؟ كريم. إذا أنت تكرم الكريم، ما يفعل لك الكريم؟ يكرمك بالأكرم والأكثر، خصوصا أي كريم؟ صلوات الله وسلامه عليه، سيد الكون، سيد العالم، سيد الدنيا، روحي له الفداء. زين، فيقولون أنه ممكن، أما تبقى المسألة وقعت أو لا وقعت، لم تقع مسألة ثانية، هاي لها طرقها الخاصة. فيأتي السؤال، شنو معنى المشاهدة إذن؟ يقول ألا لشيعتي، وسيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج سفيان وصحبه فهو كذاب. هنا الشيخ المجلسي وغيره رضوان الله عليه فسروا المشاهدة بعدة تفسيرات. الشيخ النوري صاحب المستدرك في النجم الثاقب عقد باب لشرح هذه الرواية، وذكر 18 وجه على ما أتذكر في تفسير هذه الرواية، يعني حلو لطيف، إذا أردت الزيادة أنتوا تراجعون، يعني ضيق الوقت لا يمكن كل هذه الوجوه نذكرها. من جملة الوجوه نذكر وجه أو أكثر من هذه الوجوه فقط، هو المقصود المشاهدة بقرينة الرواية، المشاهدة مع ادعاء النيابة، لأن الإمام ده يقول له بعد وفاتك راح تتوفى وراح تبتدئ الغيبة الكبرى، حينئذ إذا أجى واحد يقول أنا شفت الإمام وشاهدت الإمام فكذبوه فهو كذاب، يعني شنو؟ يعني إذا يجي يقوم مقامك ويدعي دعواك، لأن هو كان يدعي السمع لأنه مشاهدة بمعنى الاتصال، فيقال حينئذ أن المقصود به المشاهدة النيابة أو ما يؤدي بالنيابة. شلون ما يؤدي بالنيابة؟ واحد من يقول أنا نائب، شو يقول؟ يقول أنا أشوف الإمام، شوف البدع، هاي البدع شفناها بعمرنا، أعوذ بالله منها، بعمرنا أنا شفتها بإيران، شفتها في لبنان، وظهرت في البحرين، وظهرت في بلدان أخرى هذه البدع، وهو ظهور أناس يدعون أنهم على اتصال مع الإمام. قل لنا أنا أتصل بالإمام، أو أناس يدعون أنهم ممحدين للإمام. كان أتذكر في يوم من الأيام قبل كم سنة طلع لنا واحد في قرب يقول أنا الحسن، ولم الناس في منطقة جمكران مثل مسجد السهل أيضا مقام منسوب إلى صاحب الأمر مبني بأمر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن فضحه الله، يعني هو بقى فترة ما سنتين ثلاثة ثم فضحه الله سبحانه وتعالى وانفضح حتى الذين من حوله. أتذكر هناك في إيران واحد ادعى أنه شعيب بن صالح، واحد ادعى أنه على اتصال بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، جماعة ادعوا أنهم أولاد الإمام، خمسة الأولاد الصلبيين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، مظلوم هذا الإمام. هذا شفت الظاهرة، ظاهرة الادعاء، هذا يقول لك أنا اليماني، وذاك يقول لك أنا ابن الإمام، وهذا يقول لك أنا الخراساني، أو أنا مدينة أسماء عجيبة غريبة، هم دول اللي هذه في الواقع الطان علامة الإمام. اسمع الرواية واضحة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب. السفياني كل الروايات تقول، السفياني واليماني والخراساني والحسني، هؤلاء يظهرون في وقت واحد أكثر فترة قبل ظهور صاحب الزمان بثمانية أشهر، متعاقبين كتعاقب خرز المسبحة. شلون خرزة المسبحة واحدة وراء اللوخ هالشكل يجون. الصيحة شو بتصير؟ تصير يوم ليلة 23 من شهر رمضان في السنة الذي يظهر منها صاحب الأمر. شو وقت يظهر صاحب الأمر؟ يظهر 10 محرم، هذا الظهور الأول، لأن له ظهورين. الظهور الأول الذي يظهر في مكة هو يوم 10 من محرم الحرام، ثم يتحرك ثم يختفي كم يوم، يذهب إلى المدينة ثم يرجع إلى المكة، يصير الظهور الثاني، وهي كلها أيام. على كل حال، يعني بين الصيحة وبين ظهوره عجل الله تعالى فرج الجد شوال وذو القعدة وذو الحجة، ها 3 أشهر وعشرة، وهناك الجد الباقي حدود 7، على أكثر 6-7 أيام إذا كان الشهر كامل 7، ولا ناقص 6 أيام يصير 16 أو 17، 3 أشهر أو 16 أو 17 يوما. هذا مجمل الفترة ما بين الصيحة وبين ظهور صاحب الأمر. قبل هذه الفترة وهي أكثر مدة 8 أشهر، فكل من يدعي المشاهدة واللقاء والالتقاء أعوذ بالله، أو ينسب نفسه إلى صاحب الأمر ويقول أنا الحسني وأنا اليماني وأنا الخراساني وأنا السفياني وأنا فلان وأنا شعيب بن صالح وأنا ما أدري منه، ونحن جيوش الطالقان ونحن جيش الغضب ومن هالأسماء ذني، كل هذه المدعيات الإمام يقول شنو؟ فهو كذاب مفتري. بعدين شنو يقول؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها شنو؟ ها تألم، تألم لهؤلاء السراق الذين يسرقون الإمام مناصبه ومقاليده ويصدقون الإمام أسماء أصحابه وأسماء ظهوره، يتألم الإمام. الكلام للإمام صاحب الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تألم من ذلك. هذا يطين شنو؟ يطين توضيح من مع إمكان الرؤية لكن حرمة الادعاء، حرمة الادعاء أنهم يمثلون الإمام أو هذا وكيل الإمام وهذا ما أدري شنو من الإمام، استغفر الله. خصوصا عادة هؤلاء يكونون جهلة، يكون جهل. اللي شفناهم يعني بإيران وغير إيران، اللي شفناهم بعمرنا عادة هؤلاء من الجهلة. يعني هو يظهر يدعي يا أهل العلم ويظهر أنه يدعي أنه عنده علم، ولكنه لو كان عنده علم لاتقى الله سبحانه وتعالى ولا خاف من الإمام أن يضربه على رأسه أو به جنون. على كل حال، نرجع إلى بيت القصيد. إذن إمكان المشاهدة ونثبت وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه بغير هذه الصورة وارد. يعني إذا في يوم تسمع لك كرامة أن فلان قد مرض ومرض شديد وجاءه الإمام وطاف عليه أو حضر صلوات الله عليه ومسح عليه وشافاه، هذا ممكن، مثل ما أنه يروح إلى الضريح المقدس ويلزم الضريح صلوات الله عليهم جميعا ويطلب من الإمام بقلب صادق، الإمام يطوه، أئمة يطوه صلوات الله عليه. ونحن الآن هنا في جوار أمير المؤمنين وسيد الموحدين. وبذلك فقد انتهينا من هذه المرحلة من الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.